بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن الولاية على البنت، وأن البنت هل تتمكن أن تتزوج وتختار الزوج بنفسها من دون حاجة إلى استشارة وإذن مسبق من الأب أو الجد، أو أن الأمر في باب النكاح في باب الزواج يرجع إلى الأب والجد للأب، ولا اختيار للبنت في هذا المجال. هذا السؤال يتوجه بالنسبة إلى الزوجة، وسؤال ثاني يتوجه بالنسبة إلى الزوج. هل الزوج هو حر في اختيار الزوجة، أو أن لأحد ولاية وسلطة عليه يتمكن من خلال تلك السلطة أن يختار ذلك الغير الزوجة التي يرتئيها للزوج؟ أما بالنسبة إلى الزوجة، الزوجة مرة تكون صغيرة وأخرى كبيرة. مقصودنا من الصغيرة يعني بعد لم تبلغ سن التكليف، يعني لم تتجاوز لم تبلغ التاسعة، لم تتجاوز التاسعة من عمرها. إذا أكملت التسع ودخلت في العاشر فحينئذ هي بالغة. فتارة تكون صغيرة أي لم تبلغ، فلا حق لها في الزوجية، بل الاختيار للأبي والجد. فإن شاء الأب والجد، الجد للأب، أن يزوجها رأى الصلاح والمصلحة في تزويجها من شخص فبها، وإلا فلا. أما هي فلا تتمكن من الزواج واختيار الزوج ما دام بعده لم تبلغ سن التكليف. وهذا أمر اتفاقي، اتفاق بين العلماء ولا خلاف فيه. إنما الكلام فيما إذا كبرت البنت، أي وصلت حد سن التكليف، هنا هل اختيار الزوج بيدها أو لا؟ الآراء هنا كما قلنا فيما سبق مختلفة. رأي يقول هي مختارة في تبني الزوج ولا حق لأحد عليها، رأي ثاني يقول لا، الحق للأبي والجد وهي لا حق لها، رأي ثاني يقول في النكاح الدائم الحق لها ولا حق للأبوين أي الأب والجد، ودون المنقطع. أما في الزواج المؤقت فالحق للأبي والجد. ورأي رابع يعكس، يقول في أبي في النكاح المنقطع الحق يكون ماذا؟ للأبي والجد دون البنت على أي حال. ورأي خامس يقول بأن الحق على نحو التشريك، فالبنت ومع الأب أو الجد لا بد من اتفاقهما على اختيار زوج واحد، فليس الحق مطلق للبنت ولا الحق مطلق للأبوين، بل لا بد من التشريك. وصاحب الشرائع يتبنى أن من هذه الآراء أن الحق يكون للبنت إذا كبرت ولا حق للأبوين، وإن سبق اللسان في المحاضرة السابقة ونسبنا إلى صاحب الشرائع أن الحق إذا كبرت البنت الحق للأبوين، لكن لا، اشتباه هذا كان، وإنما الحق للبنت في نظر صاحب الشرائع يتبنى هذا القول، ولا ولاية لأحد عليها. لذا يقول نطبق العبارة طبيعي هذا بالنسبة إلى البنت. أما بالنسبة إلى الولد، السؤال الثاني هذا لم نجب عنه. بالنسبة إلى الولد، إذا كان صغير الحق للأبوين أيضا بلا إشكال، للأبي والجد ولا حق للولد. وأما بالنسبة إذا كبر فبلا إشكال أيضا حق الاختيار للولد ولا حق سلطنة لأحد عليه، هذا مما لا خلاف فيه. إذن الخلاف في الحقيقة فقط بالنسبة للبنت إذا كبرت، إذا وصلت سن التكليف، فالصغير والصغيرة لا حق لهما، وإنما الحق للأبي والجد للأب. وبالنسبة للكبير الرجل لا إشكال في أن الأمر يرجع إليه ولا حق لأحد عليه. وأما بالنسبة إلى البنت فالمسألة خلافية، وصاحب الشرائع يتبنى أن الحق لها أيضا، وإن كان المشهور بين فقهائنا في الأزمنة المتأخرة أن الحق على نحو التشريك في الأزمنة المتأخرة، هذا هو رأي علمائنا الأعلام. يبقى شيء ألفت نظر الإخوة إليه هو أن هذا الكلام في البنت إذا كانت بكرة، أما إذا زال غشاء بكارتها أي كانت ثيبة كما لو فرض أنها كانت متزوجة بزوج سابق ومات أو طلقها، ففي مثل هذه الحالة اختيارها للزوج الثاني يكون راجعا لها باتفاق بين العلماء. إنما الكلام إذن في الكبيرة أي البنت البالغة البكر. لذا يقول: وهل يثبت ولايتهما أي الأبي والجد على البكر الرشيدة؟ فيه روايات أظهرها أظهر الروايات سقوط الولاية عنها. إذن هذا ما يتبناه صاحب الشرائع، وهو أن الاختيار التام يكون للبنت، وثبوت هذا عطف تفسير سقوط الولاية عنها يعني ثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع من دون تفصيل. ثم يقول: على هذا الأساس إذا زوجها ولو زوجها أحدهما أي الأبي والجد زوج هذه البنت لم يمض عقده أي لم يصح إلا برضاها. لماذا؟ لأنه قلنا حق الاختيار لها لا للأبوين، فهذا العقد يقع فضوليا ويتوقف صحته على إمضائها وإجازتها. ثم هذا رأيه والذي هو يتبناه. الرأي الثاني: ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع، يعني قال حق الاختيار اختيار الزوج لها يكون في العقد الدائم دون العقد المنقطع المؤقت. ومنهم من عكس، يعني قال بأنه الحق أذن لها في المنقطع يعني في الزواج المنقطع يمكن أن تختار زوج بلا إجازة من الأبوين، وبخلاف الدائم يحتاج إلى إجازة مسبقة. ومنهم من عكس، هذا كما قلنا، ومنهم من أسقط أمرها معهما فيهما، يعني أسقط أمرها يعني قال لا أمر لها لا اختيار لها لا شأن لها مع وجود الأبي والجد. الاختيار التام للأبي والجد، الولاية التامة للأبي والجد. ومنهم من العلماء من أسقط أمرها أي اختيارها واختيار للزوج معهما يعني مع وجود الأبي والجد فيهما يعني في العقد الدائم والمنقطع. وفيه رواية أخرى، هذا الرأي الذي يتبناه فقهاءنا المتأخرين المتأخرون، دال على شركتهما في الولاية أي البنت مع أبوين أبي والجد. فالبنت لابد أن ترضى بالزوج، والأب والجد لابد طبيعي أحدهما إما الأب إما الجد لابد وأن يرضى ويختار الزوج. فإذا تم اختيارهم وتمركز اختيارهم على زوج واحد حينئذ الزواج يقع صحيح. أما اختيار هي فقط أو اختيار الأب والجد من دون إجازتها لا يكفي. وفيه رواة أخرى دالة على شركتهما في الولاية أي شركة البنت زائد الأبوين، حتى أنه لا يجوز لهما أي للأبوين أن ينفردا عنها عن البنت بالعقد، ينفردا أي يختارا زوجا من دون أن هي تأذن وتجيز ذلك. ثم ينبغي أن نلفت أيضا النظر إلى أنه هذا كله إذا كان تصرفات الأبوين وفق ما يرونه من صلاح، حينئذ يأتي هذا الكلام هل هي لها الحق في أن تختار أو هما لهم الحق في أن يختار إلى آخره. أما إذا منعاها من الزواج بالرجل الصالح واللائق لمقامها، يعني جاءها للبنت من يخطبها وهو مسلم عاقل واجد للصفات الكمالية من جميع الجهات، وبالرغم من ذلك منع الأبوان البنت من الزواج به بالرغم من أنه كفء لها، هذا ما يعبر عنه بالعضل. منع الأبوين من زواج البنت بالرجل الصالح يقال له عضل، فلو عضلها الأب والجد من الزواج بالرجل الصالح فحينئذ لا ولاية لهما حتما وباتفاق من العلماء، وهي تتمكن حينئذ أن تتزوج هذا الرجل الصالح ولو لم يأذن الأب والجد. لذا يقول: أما إذا عضلها الولي، يعني الأبي والجد، وهو العضل ماذا؟ ألا يزوجها، أي الأبي والجد، من كفء، من رجل كفء مع رغبتها، أي من الزواج بهذا الكفء الرجل الصالح الكفء لها، مقصود من الكفء المكافئ لها أي المساوي لها في الصفات، كان رجل صالح بنظرها واجب للصفات، فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كرها، حتى ولو كرها أي الأبي والجد، لها الحق في أن تزوج نفسها إجماعا، بإجماع من الفقهاء. ثم هذا الكلام كله كما قلنا في البنت البكر، أما الثيب فلا إشكال، أمر زواجها بيدها وباختيارها باتفاق من العلماء. لذا يقول: ولا ولاية لهما، أي للأبي والجد، على الثيب مع البلوغ والرشد، ما دامت هذه البنت بالغة ورشيدة، رشيد كما قلنا مقابل السفيه، أي أنه يتمكن من أن يتصرف التصرفات اللائقة والعقلائية، من يتمكن أن يتصرف التصرفات المناسبة والعقلائية هذا يقال له رشيد، في مقابل الذي لا يتمكن يقال سفيه. فالبنت إذا بلغت وكانت رشيدة وثيب فأمر زواجها راجع إليها بلا إشكال. لذا يقول: ولا ولاية لهما للأبي والجد على الثيب مع بلوغها ورشدها البنت. وهكذا كما قلنا لا ولاية للأب، هذا كله بالنسبة للزوج، للزوجة الكلام أيضا الآن يقع بالنسبة للزوج، يقول: ولا على، يعني ولا ولاية لهما للأبي والجد على البالغ الرشيد، هذا بالنسبة للزوج، الولد البالغ الرشيد لا ولاية لأحد عليه، بل هو يختار البنت الصالحة، بل إذا كان غير بالغ أو غير رشيد هذا أمره إلى الأبوين، هذا مطلب ثاني. ثم بعد ذلك يقول: إذا فرض البنت أو الولد كانا صغيرين كما قلنا أو لم يكونا عاقلين فالولاية حينئذ للأب والجد بلا إشكال، ولا حق للولد أو للبنت ما داما غير بالغين أو غير عاقلين كاختيار الزوج. لذا يقول: ويثبت ولايتهما، أي الأب والجد للأب، على الجميع، على الجميع، عن الذكر والأنثى، بل سواء كان بكر أو كان ثيب هذه البنت على الجميع، مع الجنون، يعني فيما لو فرض أن البنت كانت مجنونة ولا خيار لأحدهم، هذا الذكر والأنثى أو الثيب والبكر، مع الإفاقة لو زال الجنون عنهما. المولى كيف؟ يعني لو المولى كان عند عبد أو كان عند أمة، الولاية لمن؟ هل للمولى أو هما العبد أو الجارية لهما حق انتخاب الزوج؟ كلا، الحق للمولى، حتى لو كان العبد كبيرا، وحتى لو كانت الأمة كبيرة، وحتى لو كانت ثيبة، الحق للمولى. فضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. لذا يقول: وللمولى أن يزوج مملوكته، المملوكة له، سواء كان صغيرة أم كبيرة، أو كبيرة عاقلة أو مجنونة، ولا خيار لها، حق الاختيار ليس لها خيار، يعني الاختيار لها لهذه المملوكة معه، يعني مع وجود المولى ليس لها حق الاختيار. وكذا الحكم في العبد، العبد ليس له حق الاختيار ما دام المولى موجود يتمكن من تزويجه بمن شاء هذا المولى. السؤال الآخر الذي نطرحه: الحاكم الشرعي هل له ولاية على الصغيرين أو على غيرهما؟ الجواب: الصغيرين كما قلنا، الولد الصغير يعني الذي لم يبلغ، والبنت الصغيرة التي لم تبلغ، حق الولاية للأبوين، أي للأب أو للجد. وهكذا لا ولاية للحاكم الشرعي إذن عليهما ولا للصغيرين بل للأبوين. وهكذا لا ولاية للحاكم الشرعي أي المجتهد العادل على من بلغ وهو رشيد. فالولد إذا كبر وهو رشيد بلغ أو البنت إذا بلغت وهي رشيدة فحينئذ الولاية لا تكون للحاكم الشرعي بل الولد حق الاختيار له كما قلنا. وبالنسبة للبنت كلام أقوال خمسة تقدمت فيما سبق. على أي حال ليس من أحد الأقوال قول يقول بأن الولاية للحاكم الشرعي. نعم لأن كانت هناك ولاية للحاكم الشرعي فولايته تنحصر بمن بلغ وهو غير رشيد. فالولد إذا بلغ لكن غير رشيد يعني لا يعرف كيف يتصرف تصرفات ليست عقلائية فحق الاختيار ليس له لأن تصرفات غير عقلائية. وهكذا ليس للأب والجد حق الاختيار وإنما للحاكم الشرعي. في هذا المورد الولاية تكون للحاكم الشرعي. وهناك مورد ثاني أيضا وهو ما إذا فرض أن الشخص كان كبيرا. أفرضوا رجل عمره 20-30 سنة ثم جن وزواجه الولاية في باب الزواج هنا ما دام جن تكون للحاكم الشرعي طبيعي في حدود الصلاح. فإذا ارتأى الحاكم الشرعي الصلاح في تزويجه لإدارة شؤونه حينئذ يتمكن هو الحاكم أن يزوج هذا المجنون. فإذا الحاكم الشرعي في باب الزواج له ولاية في موردين. المورد الأول من بلغ وهو سفيه غير رشيد لا يعرف كيف يتصرف. والمورد الثاني هو من كان كبيرا وجن في كبره عمره 20-30-40. على أي حال أيضا الولاية للحاكم الشرعي لكن في حدود المصلحة يعني يتمكن من تزويجه إذا ارتأى الحاكم الشرعي المصلحة في زواج أحد هذين في كلا الموردين. لذا يقول وليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ يعني على الصغير بل الولاية للأبي والجد كما قلنا ولا على بالغ رشيد من بلغ وهو عاقل رشيد. نعم في موردين له الولاية ويثبت ولايته ولاية الحاكم الشرعي في موردين. الأول على من بلغ وهو غير رشيد والثاني من تجدد فساد عقله أي حصل فساد العقل زوال العقل فساد العقل أي زواله تجدد يعني حصل بعد البلوغ طبيعي لا للحاكم الشرعي الولاية في هذين الموردين بشرط وهو إذا كان النكاح صلاحا أي إذا ارتأى الحاكم الشرعي أن المصلحة تقتضي تزويج أحد هذين. ثم يقول الوصي كيف هل له ولاية أو لا. يعني بعبارة أخرى الأب أو الجد قبل أن يموت أوصي إلى شخص وقال له لك جعلنا لك الحق في أن تزوج الأطفال البنت الصغيرة طبيعي الصغيرة فقط أو الطفل الصغير إذا ارتأيت الصلاح لك الحق في أن تزوج هل له تنتقل له الولاية للوصي أو لا. الجواب كلا وإنما له الولاية في مورد واحد وهو ما لو فرض أن الطفل أو الطفلة بلغا وهما فاسدا العقل هنا يحق للوصي أن يزوج لو كانت الضرورة قاضية بتزويج هذا الذي بلغ وهو فاسد العقل. لذا يقول ولا ولاية للوصي وإن نص له الموصي الموصي يعني الأب أو الجد الموصي أوصي له نص على أن له الحق في التزويج الطفل أو الطفل الصغير كلا فلا تثبت له الولاية. وإن نص له الموصي على النكاح على الأظهر إنما قال على الأظهر لأن المسألة خلافية منهم من قال إذا نص تثبت له الولاية إذا نص الموصي. أجل في مورد واحد له الحق وللوصي أن يزوج من بلغ وهو فاسد العقل بلغ وحين بلوغ فاسد العاقل إذا كان الضرورة تقتضي. إذا كان به يعني بهذا الذي بلغ وهو فاسد العاقل ضرورة إلى أن يزوج إلى النكاح، سؤال جديد، المحجور كيف عليه؟ مثلا احنا بينا في كتاب الحاجر أن هناك أشخاص محجر عليهم من التصرف، محجر أي ممنوعين من التصرف. كان هناك جماعة من جملتهم المفلس، فالشخص الذي ديون أكثر من أمواله الحاكم الشرعي يضرب عليه الحصار ويمنع من التصرف حينئذ بعد أن كانت ديون أكثر من أمواله. طبيعي فيما إذا طلب الديان ضرب الحصار، فإذا ضرب الحصار على هذا المفلس يقال هو محجر عليه أي ممنوع من التصرف. فالسؤال هنا أن هذا الممنوع من التصرف مثل المفلس هل يجوز أن يتزوج؟ هذا شيء. شيء ثاني، من كان ممنوعا من التصرف للتبذير، أحد الأشخاص الذين محجر عليه هو السفيه أي الذي لا يعرف كيف يتصرف، تصرفاته على نحو التبذير غير عقلائية غير متزنة، هذا كيف؟ يقول بالنسبة إلى هذا، هذا لا يتمكن من التصرف الذي يبذر أي السفيه. السفيه أحد الأشخاص الذين هم محجر عليه لا يتمكن من الزواج إذا كان غير مضطر إلى الزواج، ولو حصل منه العقد وهو غير مضطر يكون العقد منه باطل. أجل لو اضطر واحتاج إلى الزواج فالحاكم الشرعي يزوجه حينئذ أو يأذن له في أن يتزوج إذا ارتاع الحاكم الشرعي المصلحة في ذلك، بل لا بأس. وإذا فرض أنه تسرع هذا من دون إذن الحاكم الشرعي، تسرع هذا السفيه للزواج من دون إذن الحاكم الشرعي، فإذا أوقعه بمهر المثل وقع صحيحا يجيزه الحاكم الشرعي إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك. إذن الخلاصة السفيه لا يتمكن من الزواج إلا إذا الضرورة اقتضت، فيأذن له الحاكم الشرعي في الزواج، وإذا تسرع وتزوج يقع صحيحا إذا كان بمقدار المهر المناسب. لذا يقول هذا بالنسبة إلى السفيه. أما بالنسبة إلى المحجر عليه لفلس لأجل على أنه مفلس لا يتمكن من الزواج باعتبار أنه يفوت حينئذ الأموال، حيث أنه سوف يقدم مهر، يفوت الأموال على الديان. اللهم إلا أن يجعل المهر مؤجلا في ذمته لا أنه معجل يأخذه من أمواله، ذاك مطلب ثاني صحيح حينئذ الزواج. لذا يقول والمحجور عليه للتبذير أي لأجل أنه سفيه يبذر أمواله لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر، يعني ما دام هو غير مضطر، وإذا أوقع العقد ولو أوقع أي العقد كان العقد فاسدا وإن اضطر إلى النكاح كيف؟ يقول حينئذ يجوز للحاكم أن يأذن له في الزواج، إذا سواء الحاكم يعين له الزوجة المناسبة أو أطلق على كلا التقديرين، ما دام أذن في أصل الزواج فيصح له أن يتزوج. لو بادر تسرع قبل الإذن إذن الحاكم الشرعي كيف يقع الزواج؟ يقول ولو بادر أي هذا السفيه قبل الإذن من الحاكم الشرعي والحال هذه أي والحال أنه مضطر إلى إيقاع الزواج صح العقد لكن بمقدار مهر المثل، فإن زاد في المهر عن المثل يعني عن المقدار المناسب من المهر بطل في الزائد أي أنه يبطل بالمقدار الزائد ويقع حينئذ بالمقدار المناسب هذا الزواج بمقدار المهر المناسب. فإذا الزوجة لم ترضى بهذا المقدار المناسب حينئذ لا يقع الزواج صحيحا. الثاني، قلنا فيما سبق أننا نتكلم ماذا في قلنا نتكلم في الفصل الثاني في الفصل الثاني كان الكلام في العقد والنظر في الصيغة والحكم. تكلمنا بالنسبة ماذا إلى عقد النكاح، وثم تكلمنا بالنسبة إلى الأحكام، ثم في الفصل الثالث وقع الكلام في أولياء العقد الذين لهم الولاية. الأول كان ماذا؟ البحث في تعيين الأولياء، والبحث الثاني الذي يرتبط بمسألة الولاية في أحكام جانبية حول هذا الموضوع. يقول قدس الله روحه الشريفة: نتكلم ضمن مسائل الثاني في اللواحق، وفيه مسائل. المسألة الأولى يقول: لو فرض أنه البنت أوكلت شخصا في أن يزوجها من شخص مناسب، قالت لشخص: أنت وكيلي في أن تزوجني من الشخص الصالح. السؤال هنا: هل يتمكن أن يزوجها من نفسه، يعني يجعلها زوجة لنفسه؟ يقول: أصلح مني غير موجود، أو أنا صالح لذلك، وهي قالت زوجني من الصالح وأنا صالح، فإذا سوف أزوجها من نفسي، هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: كلا، لأن ظاهر زوجني من رجل صالح يعني غيرك، ظاهر الكلام هكذا، فإذا لا يحق له ولا يقع هذا لو زوجها من نفسه لنفسه زوجا، إلا إذا أذنت له في هذا الزواج. سؤال ثاني: لو فرض على أنه وكلته في أن يزوجها له، قالت: أنت وكيلي في أن تزوجني لك. هنا تتولد مشكلة، وهي أن الزوج حينئذ يكون وكيل عن الزوجة في القبول في الإيجاب، لأن الإيجاب في عقد النكاح يكون من طرف الزوجة، وقابل بالإصالة، يقبل بالإصالة، فسوف حينئذ يتمثل فيه الطرفان ويجتمع فيه الطرفان، فيصدر الإيجاب بالوكالة والقبول بالإصالة. هل يجوز هذا أو لا؟ لأن هكذا يقول: زوجت موكلتي فلانة من نفسي، ثم يقول: قبلت الزواج. فالأول كان إيجاب بالوكالة صدر من طرف الزوجة، والثاني قبول بالإصالة عن نفسه، سوف يتحد الموجب والقابل. هنا استشكل في بعض الفقهاء من هذا العقد، قال: يشترط التغاير بين الموجب والقابل، ولكن جماعة ومنهم صاحب الشرائع اكتفوا بالتغاير الاعتباري، قالوا: صحيح حقيقة هنا الموجب والقابل واحد، لكن هناك تغاير بينهما تغايرا اعتباريا، فالشخص هذا باعتبار كونه موجبا من طرف الزوجة هو مغاير حينما يقبل عن نفسه بالإصالة، فقبوله يكون عن نفسه وبالإصالة، وإيجابه بالوكالة عن الغير، هذا نحو من التغاير، لكن تغاير بالاعتبار لا بالحقيقة، ويكفي هذا المقدار. هناك رأي، ومنهم من يتبنى صاحب الشرائع. على أي حال، المسألة الأولى: إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد، أوكلت ماذا؟ وكلت مطلقا، أي ما عينت الزوج، قالت من رجل صالح، أطلقت الكلام مطلقا أي من دون تشخيص الزوج، لم يكن له للوكيل أن يزوجها من نفسه، من هنا بمعنى اللام أي لنفسه، إلا مع إذنها. لماذا؟ لأن قلنا ظاهر زوجني من رجل صالح يعني غيرك. ولو وكلته في تزويجها منه أي له، كيف هنا؟ هذا يجوز أو لا؟ قلنا مشكلة اتحاد القابل والموجب تحصل. قيل: لا يصح، لرواية عمار وردت في هذا المجال تقول لا يجوز، عمار الصاباطي، ولأجل ماذا؟ لزوم الاتحاد بين الموجب والقابل، ولأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا، أي هذا الزوج موجب أي يصدر الإيجاب بالوكالة عن الزوجة، وقابل بالإصالة عن نفسه. ثم يقول: والجواز أشبه، أي هو المناسب للأصول والقواعد. لماذا؟ لأن قلنا التغاير الاعتباري يكفي. أما لو زوجها الجد، هنا سؤال، وهو أنه لو فرض الجد للأب له الولاية على البنت، فكان عنده الجد ابنة ابن له الولاية عليها وابن ابن من ولده الثاني، وأراد أن يزوج بنت ولده من لابن ابنه، هذا يجوز أو لا؟ فعنده بنت ابن صغيرة وابن ابن صغير، ابن ابن ثاني طبيعي من الولد الثاني، لا أخ هذه بل ابن عمها، فقال هكذا هل يجوز أن يزوج أو لا؟ هكذا يقول: زوجت بنت ولدي فلانة المسمى باسم بزينب مثلا على مهر قدره 100 ورقة نقدية لابن ابني فلان، هل يجوز؟ ثم يقول: قبلت الزواج من ابن ابني، أو ما يحتاج يقول قبلت الزواج من ابن ابني، لا يحتاج كلمة من ابن ابني، يحتاج في باب الوكالة، أما هو الآن له الولاية، فيجوز ذلك أو لا؟ يقول: نعم بلا إشكال هذا يجوز، لذا يقول: وإن اتحد الموجب والقابل. أما لذا يقول: أما لو زوجها الجد، زوجها، زوج هذه البنت الجد ممن زوجها من، أي ليه من بمعنى اللام، لابن ابنه الآخر، الآخر يعني ماذا؟ ابن ابن الآخر، مو يعني، وإلا إذا من ابن ابن الذي والد هذه البنت، فهذا معناه تزويج البنت من أخيها لأخيها، هذا لا يجوز. أو فرض الأب زوج من موكله كان جائزا، الأب مثلا أب البنت زوج هذه البنت بنته لشخص، ذلك الشخص وكل الأب في أن يزوجه من بنته، يعني افترضوا أنا عندي بنت ووكلني شخص قال أنت وكيلي في أن تزوجني لبنتك، فأنا أقول زوجت بنتي فلانة لموكلي فلان، ثم أقول قبلت الزواج عن موكلي فلان، يقول هذا أيضا ماذا؟ يجوز، كان جائزا هذا بلا أشكال. المسألة الثانية، إذا فرض أن الأب أو الجد زوج البنت لكن بأقل من مهر المثل، بأقل من المهر المناسب، أفرض المهر المناسب 100 دينار هو زوجها 50 دينار، هل للبنت حق الاعتراض والرفض، رفض هذا المهر؟ الجواب نعم على رواية. لذا يقول الثانية: إذا زوجها الولي، أي زوج البنت الولي الأب والجد بدون مهر، بدون أي أقل من مهر المثل 50، هل لها أن تعترض؟ فيه تردد، والأظهر أن لها حق الاعتراض. المسألة الثالثة: هل يمكن في باب الزواج أن تجعل المرأة وكيل في إجراء عقد الزواج؟ يعني تارة البنت أو الولد يجعل وكيلا والوكيل رجل، هذا بلا إشكال جائز، وأخرى يجعلان امرأة، أفرضوا هذه البنت تجعل والدتها وكيلة عنها في إجراء الإيجاب، والولد يجعل مثلا إما امرأة أو يجعل رجل، المهم أحد الطرفين أو كلا الطرفين يجعل امرأة وكيل في إجراء الصيغة، هل يجوز؟ يقول نعم لا إشكال في ذلك. لذا يقول: عبارة المرأة معتبرة في العقد، هذه المرأة التي هي جعلت وكيلا مع البلوغ، وإذا بالغة ورشيدة طبيعي، بل نفس البنت هي في الحقيقة ما يحتاج أن تجعل وكيلة، إذا جعلت وكيلة امرأة لا، بل هي بنفسها يمكن أن إذا بالغة ورشيدة هي تجري الصيغة، صيغة النكاح، لا بأس بذلك. لذا يقول: فيجوز لها أن تزوج نفسها، هي بنفسها تزوج وتصدر الصيغة، تقول زوجت نفسي منك أيها الزوج، ويجوز أن تكون المرأة وكيلة لغيرها، ذلك الغير رجل أو امرأة، يعني تكون هذه المرأة وكيل من طرف الزوجة حتى تصدر هذه المرأة الوكيلة الإيجار أو وكيلة من طرف الزوج حتى تصدر القبول. لذا يقول وأن تكون المرأة وكيلة لغيرها عن غيرها تكون وكيلة إيجابا وقبولا، يعني تكون وكيلة في إصدار الإيجاب من طرف الزوجة أو وكيلة من طرف الزوج في القبول، كله جائز. المسألة الرابعة، إذا فرض في باب البيع قلنا من باع ملك غيره بلا إذن من قبل الغير، يعني افرضوا هذا الكتاب او هذا الخاتم، هذا الخاتم اذا كان ملكي فيجوز لي في ان ابيعه، اقول بعته، اقول لشخص بعتكه بكذا مقدار، واخرى يفرض ليس بملكي وانما ملك لاخي لابي لصديقي لاشخاص اخرين، واقول بعته من دون اذن، اذا اذنوا لي في ان ابيع بلا اشكال صحيح البيع. اما اذا لم ياذنوا، انا جالس هنا وهذا الخاتم موجود هنا وهو ليس ملك لي ولم يقل لي صاحبه بعه، اقول بعته لك وانت قلت قبلت، هذا العقد كما تقدم يسمى بعقد الفضولي، بيع الفضولي، أي أنا فضولة بعته من دون إجازة ومن دون إذن. وعقد الفضول كما تقدم في رأي كثير من الفقهاء لا يقع باطل رأسا، وإنما يقع لو أجازه المالك، يعني مالك الخاتم لو أجاز هذا العقد، لو أجاز البيع يقع العقد صحيح. هذا المعروف في باب البيع. الكلام يقع في باب عقد النكاح. لو فرض أن شخصا فضوليا أجنبيا زوج امرأة من شخص، من رجل، مثل افرضوا انا جالس هنا واقول زوجت فلان من فلان ثم اقول قبلت، او هو الزوج، اقول للزوج مثلا للرجل زوجتك فلان، وهي فلانة لم تقل لي بان زوجني ابدا اجنبية، اقول زوجتك فلانة وانت قلت قبلت على مهر قدره كذا، هذا العقد كيف، صحيح او باطل؟ الجواب نذهب علما الى المرأة فنقول لها نحن اجرينا عقدا بالفضولية فهل ترضين بهذا العقد ام لا، فاذا قالت نعم وقع صحيحا، واذا قالت لا يقع باطلا. اذا عقد الفضولي في باب النكاح كما في البيع لا يقع باطلا من الاساس، وانما يقع صحيح بشرط الاجازة، اجازة من له حق إجازة. وهكذا في باب الصغيرين، لو فرضنا أنه هناك طفل صغير أو طفلة صغيرة زوجتها أنا من شخص أو زوجته من بنت، هنا إذا أجاز الولي الأب والجد يقع صحيح وإلا فلا. لذا يقول عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر، يعني لو وقع فضولية لا يقع باطل رأسا بل يتوقف صحته على الإجازة. فلو زوج الصبية غير أبيها، الطفلة الصغيرة زوجها غير أبيها أو غير جدها، قريبا كان أو بعيدا، ذلك الغير من الأقرباء كان أو من الأجانب، من الأقرباء الأخ افترض أو العم أو شخص أجنبي، لم يمضي هذا العقد أي لم يصح عقد النكاح إلا مع إذنها المسبق، إلا مع إذنها، أي مع إذن هذه البنت الصبية، طبيعي فيما لو كبرت يصح منها الإذن، أو إجازتها بعد العقد، فإما أن تأذن أو تجيز بعد العقد. طبيعي الفرق بين الإذن وبين الإجازة في المصطلح الفقهي، الإذن يكون قبل العقد والإجازة تكون بعد العقد، فالرضا القبلي يقال له إذن والبعدي يقال له إجازة. فيقول عقد النكاح يقع باطل، عقد النكاح لا يصح إلا إذا كان هناك إذن قبلي أو كان هناك إجازة بعدية، لم يمضي أي لم يصح إلا مع إذنها أو إجازتها، إجازتها التي تقع ماذا؟ بعد العقد. طبيعي كان من المناسب أن لا يذكر كلمة مع إذنها، لأنه نحن فرضنا العقد وقع فضولية فإذن قبلي ما موجود، فلا معنى يقول مع إذنها، مضافا أنه فرضناها صغيرة، فكلمة مع إذنها من المناسب حذف اللهم إلا أن يكون مقصوده بيان مطلب كلي، أي أن كل عقد من العقود ومنه عقد النكاح لا يقع صحيح إلا مع الإذن القبلي أو الإجازة البعدية، يريد أن يشير إلى مطلب كلي ويطبقه في المقام، وإن كان في المقام الإذن لا يتصور لأن فرضناه وقع فضولية، لكن كمطلب كلي. ثم يقول ولو كان أخا أو عما، يقول حتى لو كان هذا الذي أجرى العقد أخ أو عم مع ذلك لا يصح إلا، لأن ليس لهم الولاية الأخ والعم، الولاية للأب والجد بناء في الصغيرين، في الصغيرين فهما لهم الحق، أما الأب والجد ليس لهم الحق. ومطلب جديد وهو أنه البنت لو زوجت فتارة هي مسبقا تأذن تقول زوجوني من فلان، وأخرى تزوج ثم من دون إذن مسبق منها، ثم يقال لها هل ترضين بهذا الزواج؟ فإذا صرحت باللسان وقالت نعم وقع صحيحا، وإذا سكتت هل يكفي سكوتها؟ أجل في باب النكاح بما أن المرأة تخجل فسكوتها بمثابة رضاها وإجازتها. لذا يقول ويقنع من البكر، طبيعي إذا كانت بكرا فهي صاحبة خجل، فهي أما إذا كانت ثيبا متزوجة قبلا فالخجل زال عنها، فلا بد لا يكتفى بالسكوت وإنما لا بد أن تتلفظ باللسان، ويقنع من البكر، من البكر فقط دون الثيب، بسكوتها عند عرضه عليها عرض الزواج، إذا قيل لها زوجناك من فلان فهل ترضين، فإذا سكتت وتكلف الثيب النطق قال لها أنه لا بد وأن تنطقي، فإذا قالت نعم كفى. ولو كانت مملوكة كيف؟ يعني لو فرض على أنه المرأة كانت مملوكة أما لمولاها، فحينئذ زواجها يتوقف على إذنها أو إذن مولاها؟ الجواب وقف على إجازة المالك. ثم يقول وكذا لو كانت صغيرة، يعني هذه التي زوجت بالفضولية، لو فرض كانت صغيرة زوجها الغير، المدار على إجازة من؟ على إجازة الأبي أو الجد، نعم، أو هي لو كبرت بعد ذلك. وكذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد، بما أن الولاية لهما، لو كانت أي التي زوجت بالفضولية صح. هذه المسألة الرابعة، الخامسة، إلى المحاضرة الآتية. اللهم صل على محمد وآل محمد.